بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيه ست مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، واذكرنا به في الملأ الأعلى يا أرحم الراحمين. المسألة الأولى: وعهدنا، ذكر فيها معنيين: أمرنا أو أوحينا، وذكر في التطهير: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر إما من الأوثان أو من الآفات والريب والمعاصي أو من الكفار أو من هذا كله، ومن تطهيرها كذلك ما أشار إليه من التطييب والتبخير والتخليق، جعل الخلوق في أستار الكعبة أو على جدران الكعبة، هذا كله من تطهير بيته سبحانه وتعالى. وأشار في الأولى أيضا إلى إضافة البيت إلى خالقه، وأنها إضافة تشريف وتكريم وتعظيم، وإضافة مملوك إلى مالك، لا إضافة تبعيض، وأشرنا إلى هذه المسألة من قبل. في هذه أيضا أشار إلى الاختلاف في قراءة قوله سبحانه وتعالى: بيتي، فعند حفص بيتي، وعند غيره بيتي. المسألة الثانية: التفريق بين الطائفين والعاكفين، فقيل الطائفون هم الأفاقيون الغرباء الذين يأتون من خارج مكة، والعاكفون أهل مكة، فيطهره للطائفتين. والمتبادر إلى الذهن أن الطائفين هم الذين يطوفون به سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم، والعاكفون المجاورون أو المعتكفون أو المصلون. هذه كلها معاني صحيحة. وأشار في المسألة هذه أيضا إلى وجه تخصيص الركع السجود للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإنما خص هاتين الهيئتين أو هذين الركنين لأنها أعظم أركان الصلاة وأكثرها عبودية لله عز وجل، أو هي الحالة التي تفرق بين المصلي وغيره، فالقيام يكون في الصلاة وفي غيرها بخلاف الركوع والسجود. المسألة الثالثة: أشار إلى أن هذا التطهير يشمل جميع المساجد، وإنما خص مسجد الكعبة هنا لأنه لم يكن هناك غيرها، فهي أول بيت وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أو خصها لأنها أعظم البيوت حرمة، فمسجد الكعبة ليس كغيره من المساجد. ودليل تطهير سائر البيوت آية النور: في بيوت أذن الله أن ترفع. ورفع المساجد وتطهيرها وتعظيمها من تعظيم شعائر الله عز وجل، فلا يعظم حرماتها إلا مؤمن، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيرها من النجاسات الحسية والمعنوية، من المعنوية كالبدع والمعاصي، والحسية كما أمر عليه الصلاة والسلام بتطهيرها من بول الأعراب. وكان في الصحابة من يعتني بالمسجد كالمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وهذا عهد في السلف، ومنهم المجمر والد نعيم المجمر وهو من رجال كتب الستة، يعني عرف بهذا لأنه كان يعتني بتجمير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي بتبخيره. في المسألة الرابعة أشار إلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي حكم الصلاة داخل الكعبة، فإن الله عز وجل قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والمقصود هنا البنية المكعبة الكعبة، فتطهر أيضا للركع السجود، فهل يصلي فيها العبد أو لا؟ فمن الفقهاء من قال يصلى فيها الفريضة والنافلة، يجوز أن تصلى داخل الكعبة، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمه الله عليه في رواية عنه وجماعة من السلف، واستدلوا بهذه الآية واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه أشرف البقاع وهي من الأرض، ما داخل الكعبة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الأرض. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة وبلال، لما خرج أمسك ابن عمر رضي الله عنه بلال فقال أصلى فيه؟ قال نعم بين العمودين. وذهب مالك وأحمد في رواية أنه لا يصلى فيها الفرض، وعن مالك أنه لا يصلى فيها لا فرض ولا نفل، واستدلوا بإنكار أسامة، أسامة كان معهم داخل الكعبة وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لكن القاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، وأسامة قد يكون غاب عليه هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أغلق الباب فصلى في ظلمة، أو صلى حين ذهب يأتي بماء، أو غير ذلك من الأوجه التي أجاب به العلماء. المالكية يقولون صلى التي أثبتها بلال معناه دعا، لكن هذا بعيد، لأن ابن عمر رضي الله عنه لن يتشوف عن السؤال عن الدعاء، لأن الدعاء ليس له وقت ولا مكان، فسؤاله محدد وسؤال فقيه وحريص على 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 السنة. فالذي يظهر والله أعلم أنها تجوز فيها الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، الفريضة إن كان منفردا أو جماعة داخل الكعبة، لكن لا يؤم الإمام داخل الكعبة والمأمومون خارجها مع العلو، لأنه نهي أن يعتدي الإمام على المأمومين لما فيه من مما قد يكون فيه من الزهو. ومع وجود الخلاف الذي ذكره في النافلة رجع رحمه الله قال لا نعلم خلافا بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة. المانعون يستدلون بقوله في قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر البيت، والذي داخل الكعبة لا يستقبل إلا جزءا من البيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أشار إلى الكعبة وقال للصحابة هذه القبلة، هذه القبلة، لكن هذا لا يمنع استقبال جزء من الكعبة، يبيح الصلاة، وهو الذي يدل عليه لفظ الشطر. يترتب على هذا صحة الصلاة داخل الحجر، من صلى داخل الحجر الآن فريضة أو نافلة فصلاته صحيحة لأنه يصلي داخل الكعبة، ولكن لا يستدبر الكعبة، والحجر منه سبعة أذرع من الكعبة وما زاد فليس منها، فإن حصل فيه شيء من الاحتياط عند بناء عبد الملك بن مروان، فيصلي لكن يستقبل بنية، ما يستقبل البابين اللذين وضع الآن للدخول والخروج، فلو استقبلهما ما استقبل شاخصا من البيت، وإن كان يستقبل جزءا من 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 البيت، خاصة في الفريضة، فإن بعض الناس قد تفوته الفريضة ويريد أن يصلي داخل الكعبة فيصلي هناك. فعلى الخلاف الذي تقدم حكم صلاته. كذلك ما ذكره الفقهاء الصلاة على ظهر الكعبة، وفيها كالخلاف الذي تقدم. وكان مالك رحمه الله يأمر من صلى الفريضة على الكعبة أن يعيد، قيل يعيد أبدا وقيل يعيد ما دام في الوقت. وعند الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن صلاته تصح لأنه يستقبل فضاءه، يستقبل شيئا من فضاء الكعبة، فاستقبال نفس البنية ليس بشرط لصحة الصلاة، ولذلك تصح صلاة أهل الأماكن المرتفعة كأهل الطائف والذين على سقف الحرم الآن بعد الزيادات، فهم لا يستقبلون البنية نفسها وإنما يستقبلون فضاءها، والفضاء عند الفقهاء يحاكي القرار. ولذا جاز السعي فوق المسعى في أدوار متعددة لأن الفضاء يحكي القرار. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. فجعل القرار جعل له حكم سطح الأرض، فكذلك ما علا عليها يأخذ حكمها. في المسألة السادسة أشار إلى الاختلاف في التفضيل بين الطواف والصلاة، فمن العلماء من فضل الطواف لأن الله قدمه في هذه الآية وفي آية الحج قدمه على الصلاة، ومنهم من قدم الصلاة، ومنهم من فرق بين المجاور والقادم، فالمجاور يستكثر من الصلاة والغريب يستكثر من الطواف لأنها عبادة لا تتأتى له إلا في هذا الموضع. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولأن الصلاة فيها استقبال وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تحريم للكلام وللأكل زيادة على مجرد القيام، والله أعلم. وبعض العلماء يجنح إلى تفضيل ما هو أنفع للقلب، فإذا كان قلبه ينتفع بالصلاة أكثر استكثر من الصلاة أمام الكعبة، وإذا كان قلبه يحضر في الطواف أكثر فإنه يستكثر من الطواف. ومما يدل على أن الصلاة أفضل أنها تأتي أيضا بعد الطواف في الركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وفيه ثلاث مسائل:
الأولى في قوله عز وجل بلدا آمنا، وأنه عنا مكة، وجاءت البلد هنا منكرة، وجاءت في سورة إبراهيم بالتعريف، وفي سورة التين وهذا البلد، فلماذا جاءت منكرة هنا ومعرفة هناك؟ قال بعض أهل العلم في لطائفهم أن هذا الدعاء من إبراهيم الذي في سورة البقرة قبل البناء، لأن رفع القواعد البناء سيأتي بعد هذه الآية. وأما في سورة وقبل أن يؤذن في الناس بالحج وأن يأتوا إلى مكة، فلا زالت مكة نكرة، ولما أذن في الناس بالحج وقصدوها وعرفت واشتهرت صارت معرفة، والله أعلم. وإبراهيم في هذه الآية دعا للبلدة ودعا لأهلها، دعا للبلدة رب اجعل هذا بلدا، ودعا للأهل وارزق أهله. وإن كان الأمن يعود على الأهل وعلى القاصدين، وهذا وجه عدم تخصيص الأمن بأهله. قال اجعل هذا بلدا آمنا، ما قال لأهله، بل آمن لأهله وللحيوانات وللأشجار وللقادمين. وهكذا كان، فإن الله استجاب هذه الدعوة. وسيأتي الخلاف هل الأمن الذي حصل في مكة هو مفرع على هذه الدعوة استجابها الله لإبراهيم، أو أن الله أمنه قبل دعاء إبراهيم؟ فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة وآمنة منذ خلق السماوات والأرض، وزادت دعاء إبراهيم زادها أمنا وتأكيدا، والله أعلم. أشار في هذه الآية إلى ما يذكره المؤرخون من أوجه استجابة دعاء إبراهيم، أن الله أمر جبريل أن يقتطع قطعة من الشام، ففعل وطاف بها حول البيت 7 أشواط ثم وضعها قريبا من مكة، وهي الطائف، لأنه طاف بها. ويؤكدون هذا بالتشابه الذي بين الأرض المباركة في الشام وبين ما في الطائف من البركة، فجعلها الله عز وجل مشتاتا لأهل مكة وتصلهم الأرزاق التي تكون فيها، والله أعلم. في المسألة الثانية أشار إلى الخلاف الذي ذكرنا، هل مكة صارت حراما بدعوة إبراهيم أو هي من قبل؟ فالمؤرخون يذكرون أنها منذ خلقها الله عرفت بهذا الوصف، بأن هذه البقعة حرمت على الجبابرة ومنعت من الزلازل والخسوف وغير ذلك مما أصاب غيرها من البلدان. وذكروا أن الكلب يجتمع داخل الحرم مع الصيد ولا يؤذيه حتى يخرجان من الحرم. وعلى هذا فيكون دعاء إبراهيم زيادة في الأمن أو منع الدعاء بمنعها من القحط والجد ونحو ذلك، وهذا الذي كان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، فهذا تحريم تأكيد لما حرمه الله من قبل، هذا وجه الجمع بين الحديثين وحينها لا تعارض. في المسألة الثالثة تكلم على قوله عز وجل وارزق أهله من الثمرات من آمن. من آمن هذا بدل بعض من كل، وهو تخصيص، يعني خصص هذا الرزق بأهل الإيمان. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. قال ومن كفر، هل هو من كلام الله أو من كلام إبراهيم؟ هل هو دعاء أو خبر؟ هل هو دعاء فإبراهيم يقول ارزق أهله من الثمرات من آمن وارزق من كفر أيضا فعم برزقك هذا الجميع؟ وقد حصل الأرزاق جلبت إلى مكة حتى في الجاهلية، ولذلك امتن الله على قريش بهذا، لإلاف قريش إلافهم ريحة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال ومن كفر، فعلى هذا إذا كان الدعاء هنا تستقيم قراءة من قرأ فأمتعه ها؟ هذه ثالثة بنون، هذا خبر على القراءة الثانية، لكن فأمتعه هذا دعاء، فأمتعه هذا خبر، لكن إذا كان الدعاء من إبراهيم فأمتعه يعني متعه بها. أما فأمتعه ونمتعه فهذا خبر من الله عز وجل، ويكون القول هنا قال أي القائل هو الله سبحانه وتعالى. فأمتعه ثم اضطره، والألف مع قراءة فأمتعه في الدعاء تكون ألف وصل وفتح الراء، ثم اضطره، يعني كأن يسأل الله عز وجل أن يضطره إلى عذاب الله، يعني في الدنيا أمتعه بمكة مع أهلها، وأما في الآخرة فيضطره سبحانه وتعالى إلى عذاب أليم. هذا وجه وقد أشار إليه في هذه المسألة، هو قوى أن قوله قال ومن كفر فأمتعه ثم أضطره أنها من كلام، أن القول مقول الله سبحانه وتعالى بأمور. الأمر الأول أن إبراهيم لو كان من الدعاء ما زاد كلمة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن ومن كفر. قوى ذلك كذلك بقوله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هذا خبر أن الله يمد الكافر ببعض العطاء، وقوله وأمم سنمتعهم. لكن القراءة فأمتعه هذه نسبها المصنف هنا إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة، ما هي في العشر، فهي قراءة تفسيرية على كل حال. في قراءة أيضا وهي منسوبة لأبي فنمتعه ثم نضطره بنون العظمة ونون المتكلم، وهي تقوي المعنى الثاني، والله أعلم.
قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ما هي القواعد؟ هي الأسس أو هي الجدر، جدر البيت. واستدل بهذه الآية على أن الكعبة مبنية من قبل إبراهيم لأنه رفع القواعد، والقواعد جاءت معرفة يعني معهودة، رفع قواعد معهودة من قبل. من الذي قعدها من قبل؟ هل هي الملائكة أو آدم أو نوح عليه السلام؟ لكن ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لم يجي خبر معصوم عن بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما استوحي هذا من هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد، لكن ما يمنع أنه أنشأها ثم رفعها، ما يمنع. وهذه القواعد رآها بعض الصحابة ورآها التابعون في عهد ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، يعني وصفوها كأنها كأسنمة الإبل ضخمة، لما هدم ابن الزبير الكعبة ونقب عن قواعد إبراهيم لما حدثته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك يحدثا عهدا بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابي. فلما كان أمير على مكة فعل، ومانعه الناس وخافوا وخرجوا، بعضهم كما نقل عن أظن عن مجاهد وغيره خرجوا إلى منى، خافوا من هدمه الكعبة. فلما بدأ يهدم وحده رضي الله عنه وكان شجاعا وقوي إيمان وقوي بدن، لما رأوا هدم واستقر له الأمر رجعوا وساعدوه في البناء، وبناه على قواعد إبراهيم وأدخل ما يسمى بالحطيم والحجر وجعل لها بابين وألصق البابين بالأرض حتى يدخل الناس ويخرجوا كالبابين في الحطيم الآن رضي الله عنه وأرضاه. وبقيت على بنائه قريب من 10 سنوات، ثم لما قتله بنو أمية أمر عبد الملك بن مروان أن تهدم وأن تعاد على ما كانت عليه، وكانت على بناء قريش، فالبناء المحفوظ للكعبة الثابت بيقين 3 مرات في عهد النبي قبل البعثة ب5 وقبل الهجرة ب18 سنة، هذا البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل أن يعلم الوحي. وهو الذي حكموه في وضع الحجر. وسبب بنائها أنها وهت وتهدم بعض حجران جدرانها أو حصل فيها شيء من الحريق، وبقيت على ذلك إلى عهد ابن الزبير، ثم هدمها وبناها سنة 64 من الهجرة، وبعدها بعد 70 بقليل بناء عبد الملك بن مروان، وهو البناء الذي هي عليه إلى اليوم. عام 17,400 قوي البنيان في عهد الملك فهد رحمة الله تعالى عليه، يعني أزيل بعض الحجران لكن ما هدمت بالكلية، قويت على البناء الأول وعادت على 3 أعمدة، يعني الأعمدة التي يستند عليها السقف اليوم هي 3، في البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت 6. ولذا لما سأل ابن عمر بلال أين صلى، قال جعل عن يمينه عمودين وعن يساره عمودين وأمامه عمودين، وكانت على 6. لكن ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أنها رممت في سنة 22 و8، حصل لها أيضا ترميم، والعناية بها يعني مستمرة على أبد الدهر، فإن الله عز وجل عظمها وشرفها وجعل في قلوب الخلق ما يدعوهم إلى هذا التعظيم. هذه إلماحة إلى قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقد أشار المصنف إلى شيء من هذا. قيل أن عبد الملك بن مروان اعتذر عن فعله وندم، وقال لو علمت بحديث عائشة ما أبقيتها على ما بناها عليه ابن الزبير. ولأجل هذه الاعتذار في الدولة العباسية حاول الرشيد هارون رحمة الله عليه أن يهدمها ويعيدها على بناء ابن الزبير، فاستفتى الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، فقال لا تجعل البيت ملعبة للملوك، فتركت على ما هي عليه إلى يومنا هذا. وبناء قريش يختلف عن بناء ابن الزبير، بناء ابن الزبير وعبد الملك الذي هي عليه اليوم زيدت على أصلها الذي كانت في عهد إبراهيم وفي عهد قريش، يعني كان طول ارتفاعها أقل من هذا إلى 1/3. في بناء ابن الزبير رضي الله عنه زاد فيها أذرعا، يعني صار ارتفاعها اليوم 15 مترا، والباب الجدار الذي فيه الباب 12 مترا ونصف، والذي فيه الميزاب تقريبا 11 مترا، وما كانت بهذا في الأطوال سواء، لكن في الارتفاع لم تكن بهذا الارتفاع. وإن كان إبراهيم قد قام على الحجر ليعلي بناءه، لكنه علا إلى حد مقامه، إلى حد طوله صلوات الله وسلامه عليه. أشار في هذه الآية إلى كسوة الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب تبع وهو أسعد بن حميري، لأنه أول من كسى الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال هذا يوم تكسى فيه الكعبة، وكان الصحابة يجللون الإبل ويبعثونها بالجلال للكعبة، أكسية توضع الكعبة سواء من داخلها أو من خارجها، هذا أيضا من التعظيم. وكانت تكسى بالأحمر ثم بالأخضر ثم بالسواد، وهذا كله سائغ. وأيضا كانت يهدى لها الطيب لظاهرها وباطنها، وعطاء رضي الله عنه وهو من فقهاء مكة كان ينقل عن الناس أنهم كانوا يستشفون بطيبها، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى ربنا
في الآية الدعاء بعد العمل الصالح، كل عمل صالح يختمه بدعاء، كل عمل صالح هذا معهود، لذلك تختم الصلاة بدعاء، وتختم المناسك بالدعاء، وتختم أيضا بالاستغفار. هنا قال ربنا تقبل منا، وأن العمدة على القبول لا على العمل، فقد يتساوى العملان لكن يتفاوتان في درجة القبول. ومع أن الأمر بأمر الله إلا أنه أيضا سأل القبول.
قوله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين، ربنا تقبل منا،
نعم ربنا وجعلنا مسلمين لك،
قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا واجعلنا مسلمين يعني نفسه وابنه إسماعيل، وجاء في قراءة ابن عباس ربنا واجعلنا مسلمين يقصد الذرية ومن قصد هذا البيت، وإسماعيل إيل هو الله، اسمع يا الله، هذا أيضا مما يعني وافق اللفظ السرياني كان سريانيا المعنى العربي اسمع يا الله، لأنه قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اسمع يا الله، واسمع يا الله، اسمع يا إيل، إيل في اللغة السريانية بمعناه الله والله أعلم. في هذه الآية أشار إلى أن لفظ الإسلام يعم جميع مراتب الدين، يعم الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى، فالإسلام هنا المقصود به الإيمان، المقصود به الدين. قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني موحدون مؤمنون. وأما إذا اجتمع في نص واحد فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان لما بطن. ومن ذريتنا أمة، الأمة يعني الجماعة، جماعة مسلمة، وإن كان يرد في الوحي بمعان كثيرة منها الدين إن وجدنا أبانا على أمة، ومنها الزمن والذكر بعد أمة، ومنها الرجل العظيم إن إبراهيم كان أمة. أشار إلى هذا رحمه الله في هذه الآية. وأرنا مناسكنا من رؤية البصر أو رؤية القلب والبصيرة، وأشار إلى القراءة التي مرت معنا من قبل قراءة أبي عمرو في أرنا بأرنا. نعم، المناسك ما هي؟ هي الحج والعمرة أو كل العبادات أو الذبح خاصة والنحر؟ قل إن صلاتي ونسكي، والذي يظهر أنها تعم الجميع، مناسك الحج ومعالمه ومواضعه وهيئته، والمذابح أماكن الذبح الهدي والنحر والمواضع المختصة بها. قال نحرت هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة منحر، أو جميع العبادات من طواف وركوع وسجود ودعاء ورمي وغير ذلك من الشعائر. وقيل أن الله استجاب لإبراهيم هذا الدعاء وأراه بواسطة جبريل، فأرسل إليه جبريل وحج به، ومنه أخذ الناس الحج وبقوا عليه إلى أن غيرت قريش في بعض المناسك، كعدم خروجهم إلى عرفة وإلزامهم الطائفين أن يطوفوا عراء إذا لم يكونوا من أهل الحرم. في قول عزيز وتوب علينا استشكل المصنف أو أظهر استشكال كيف سأل التوبة وهم أنبياء وهم معصومون فمما يتوبون، فعلى القول بأن الصغائر متصورة من الأنبياء فلا إشكال، هم معصومون من الكبائر. كذلك قد يحصل التقصير، فإن العبد مهما كان مقامه فإنه لا يشكر الله عز وجل ولا يعبده حق العبادة، فالإنسان يستغفر الله عز وجل من التقصير في طاعته والعجز عن شكره والغفلة عن ذكره، هذا قد يحصل، أو أنهما عليهما السلام أو إبراهيم وإسماعيل في تأمينه على دعائه أراد أن يعلم الناس أن هذه المواضع هي مواضع التوبة والقبول، وأنها حرية بمن قصد هذه البنية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سأل الله أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يرفعنا بهذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة من ساعات الجمعة، وساعات الصيام أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أخذنا عنه وأخذ عنا ومن أحبنا فيك أو دعا لنا بدعوة خاصة بظهر الغيب. اللهم اكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارض عنا كما رضيت عن أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا كل سوء وفحشاء وضر ووباء وبلاء يا ذا المن والعطاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.